إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ففي السنة السادسة من الهجرة حدث أمر عجيب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أنه يدخل هو وأصحابه مكة ويطوف بالبيت، فخرج من عامه هذا قاصدا البيت من المدينة إلى مكة، وكان قد خرج من مكة مطرودا، فخرج من عامه وهو مستبشر هو وأصحابه بتلك الرؤية قاصدا البيت، خرجوا محرمين. فبينما هم في الطريق إذ أتاهم الخبر أن كفار قريش قد علموا بمجيئهم وعزموا منعهم عن دخول مكة، فكان ذلك الخطب كان خطبا جللا، ذلك أن من المسلمين من هم أصلا من مكة وخرجوا وقد تركوا ديارهم وأموالهم خلف ظهورهم، وكانوا قد خرجوا محرمين، والصحابة قبل أن يكونوا مسلمين فهم عرب، عندهم نخوة العربي، كيف نمنع؟ فكان الخطب جللا، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه، ومنهم أبو بكر، أن يكملوا مسيرهم وأن يذهبوا إلى مكة وليحدث ما يحدث، حتى كانوا في موطن بين مكة والمدينة يسمى بالحديبية، إذ جاءهم الخبر أن قريشا أرسلت إليهم رسولا منهم ليناقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فبينما هم كذلك إذ أتى سهيل بن عمرو من الكفار، فما أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال سهل أمركم، استبشارا باسمه سهيل، قال سهل أمركم. فأتاه سهيل ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فنشأ في هذا الموطن بين المسلمين وبين الكفار نشأ بينهم صلح، وهو ما عرف بعد ذلك في السيرة بصلح الحديبية، وكان صلحا جائر الشروط في رأي العين، يعني بنود هذا الصلح بنود جائرة، الصلح مدته 10 سنوات، وكان من بنود هذا الصلح أن المسلمين لا يدخلون مكة في هذا العام، وكما قلت لكم المسلمون قد خرجوا محرمين، فأن يمنعوا دخول البيت كبيرة عندهم في نفوسهم، أن يرجعوا إلى المدينة ويأتوا من قابل في العام التالي. وكان من شروط هذا الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد من المشركين أسلم من قريش، أعني أسلم فعليه أن يرده إليهم. وإذا أتى أحد قريشا وقد ارتد عن دينه فليس عليهم أن يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شروط جائرة إلى غير ذلك من الشروط. فوجد الصحابة في أنفسهم كيف نوافق على تلك الشروط، وهي شروط جائرة ظالمة. وإذا حاربناهم فمتنا جميعا فلا يضيرنا ذلك، فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. أشكال ذلك على المسلمين حتى تكلم بعضهم. وزاد الأمر سوءا أن حدث موقف عجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعقد ذلك الصلح مع سهيل، إذا بأبي جندل وهو ابن سهيل، سهيل الكافر الذي يعقد الصلح مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتى ابنه يرسف في أغلاله حتى طرح نفسه بين المسلمين. أتى مسلما وكانت قريش قد أوثقته، فهرب منهم وأتى بقيوده حتى ألقى نفسه بين المسلمين. فقال سهيل: هذا أول من أسألك، يعني هذا أول من يرد إلينا، وهو ابن سهيل. فأجاب النبي طلب سهيل. الأمر شديد على أنفس الصحابة، حتى صاح أبو جندل: يا معشر المسلمين، تردونني إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الله عز وجل سيجعل له ولأصحابه فرجا ومخرجا، وأخبره أنه قد عقد صلحا ولن ينقض هذا الصلح. حتى أن عمر رضي الله عنه من شدة الأمر قام وسار إلى جانب أبي جندل، وسهيل يجر أبا جندل ويقول له: لا عليك يا أبا جندل، إنما هم مشركون ودم أحدهم، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف من أبي جندل. يريد أن يأخذ أبو جندل السيف ليقتل أباه، يعني أن عمر يشجع أبا جندل. عمر لا يستطيع أن يفعل ذلك لأن الصلح يشمل عمر، فمن شدة الأمر على عمر يفعل ذلك، يقول: لا عليك يا أبا جندل، إنما هم مشركون وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم سيفه من أبي جندل. يريد أن يتفطن أبو جندل لذلك فيأخذ السيف فيقتل أباه. فظن كما تقول الرواية، فظن بدم أبيه، فنفذت القضية. الأمر شديد على أنفس المسلمين، والصلح صلح جائر في رأي العين، بنود جائرة. حتى أن عمر لم يستطع السكوت وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. فقال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نقبل بهذا الصلح؟ فلنقاتل حتى يموت آخر رجل فينا، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال له عمر: ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى الرؤيا وأخبر الصحابة بها، قال بلى، أخبرتك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فلم تبرد نار عمر حتى ذهب إلى أبي بكر وعاد الكلام، ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، يا هذا استمسك بغرزه. فسأله عمر نفس السؤال، ألم يكن يخبرنا أن سنأتي البيت؟ قال بلى، أو أخبرك أنك آتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وكما قال الراوي نفذت القضية وكان الصلح. العجيب عباد الله أن هذا الصلح الجائر في تلك الظروف وبتلك الملابسات سماه الله عز وجل فتحا، وأنزل فيه سورة بأكملها، وبدأها بلفظ الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا على ما في ظاهره من جور وظلم للمسلمين، سماه فتحا. ولم يكتف الله عز وجل بأن سماه فتحا، بل سماه فتحا مبينا، سماه فتحا واضحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان كما قال الله عز وجل. فكان صلح الحديبية من إرهاصات فتح مكة، بل دخل الناس في دين الله عز وجل بعد هذا الصلح بالعشرات والمئات. لا أدل على ذلك من أن عدد المسلمين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وحضروا صلح الحديبية كانوا 1400 رجل، 1400. فلما كان بعد سنتين، لما كان فتح مكة، كان عدد المسلمين 10,000. كل هؤلاء دخلوا في دين الله عز وجل في هذه المدة الوجيزة. وكما قال بعض أهل العلم أن بداية الفتح أن اعترف مشركو قريش بهذا الكيان الجديد، بكيان المسلمين، وكانوا قبل هذا الصلح لا يعترفون بهم. فكون قريش أرسلت وفدا ليعقد ذلك الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعني أنهم اعترفوا بهم، اعترفوا بوجودهم. فكان هذا أول الأمر. فكان هذا الصلح فتحا من الله عز وجل على ما في ظاهره من ظلم وجور. والذي نريد أن نقف معه كلمة عمر رضي الله عنه، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فأبدا والله لا يستوي قتلانا وقتلاهم أبدا. فإن عقد الصلح وقد سالت منا الدماء وقتل منا عشرات الآلاف، فنحسبهم عند الله عز وجل من الشهداء، هم في الجنة. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فأبشروا عباد الله وأملوا خيرا في ربكم. فإن بدا الصلح صلحا فيه نوع ظلم وجور، وأتى بعد عشرات الآلاف ممن قتلوا وقضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإنا نؤمل في ربنا خيرا، ونعلم يقينا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاهم في النار، فأبدا لا يستوي المؤمن والكافر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أخبر أن المؤمنين هم الأعلون، وأخبر بذلك سبحانه وتعالى في موطن كان المؤمنون فيه في غاية الضعف والانكسار. وإنما أتت هذه الآية إذ أخبر الله عز وجل أن المؤمنين هم الأعلون في سياق غزوة أحد، وقد انهزم المؤمنون فيها، فقال سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فها هو القرآن يعلمنا أن وإن كنا في موطن غيرنا ينكسر فيه ويذل، أن المؤمنين أبدا لا يكونوا على هذه الصفة، وأنتم الأعلون وإن كنتم مهزومين، وإن كنتم مغلوبين أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإنما الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان ليرى منهم الصدق، وليتخذ منهم شهداء، وليمحصهم سبحانه وتعالى، وليمحق الكافرين بأيدي المؤمنين. فكل تلك من حكم الله عز وجل أن تطول الحرب بين الطائفة المؤمنة وبين العالم الكافر، وكل هذه الحكم ذكرها الله عز وجل في نفس السياق، في سياق غزوة أحد. ونحن قد أسهبنا في ذكر غزوة أحد في هذا المكان من قبل، غير أن أيضا نقف مع موقف واحد، وهو أن أبا سفيان لما انتهت غزوة أحد وكان النصر للمشركين، وقف وأعلى من صوته متفاخرا على المؤمنين: أفيكم رسول الله أو أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. قال: أعلو هبل. قال النبي: ألا تجيبوه؟ صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: وكيف نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. حتى ونحن في موقف الاستضعاف وموقف الهزيمة، تلك الثوابت هي وقود قلوبنا: الله أعلى وأجل. وكون الكفار يديلون على المسلمين مرة أو مرتين لا يعني أبدا أن الكفر صار عاليا على الإسلام أبدا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما قال ذلك النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قال: لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وأكثر الخلق إنما يتأسفون على ذهاب الدنيا. ولو تأملنا الموقف تأمل المؤمن الصادق المصدق بموعود الله عز وجل لاستبشر خيرا. لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ترى يضيع الله عز وجل أجرهم؟ ترى يعاملهم الله عز وجل إذ أقدموا عليه معاملته سبحانه وتعالى لغيرهم من الكفار والمجرمين والظالمين؟ أبدا والله أبدا. الله أعلى وأجل، والله مولانا ولا مولى لكم، ولسنا سواء. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويثاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم أتمم الأمر لعبادك المؤمنين الموحدين يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والهدى. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. عليك باليهود الملاعين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب